بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الإنشاء، وكنا قد انتهينا من الأساليب الثلاثة الأولى، والتي هي الأمر والنهي والاستفهام، ووصلنا إلى الأسلوب الرابع الذي هو التمني. لذلك قال رابعا التمني، وهو طلب وقوع أمر محبوب مستحيل أو بعيد الوقوع، أو طلب امتناع أمر مكروه مستحيل أو بعيد الامتناع. هذا التمني سوف يأتي في الأسلوب الخامس أن هناك أسلوب قريب منه، وهو الترجي. عندنا التمني والترجي، سوف يأتي أن الترجي هو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع، يتوقع حصوله، يطمع فيه الإنسان، يطمع في تحققه الإنسان، ذاك الترجي. إذن الترجي الذي سوف يأتي هو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع. أما هنا في التمني فهو طلب أمر محبوب مستحيل أو بعيد الوقوع. إذا كان ذلك الأمر محبوب مستحيل أو بعيد الوقوع، ممكن ولكنه بعيد الوقوع، لا يطمع الإنسان في تحققه، هذا الأمر المحبوب إما أن يكون في التمني، إما أن يكون مستحيل الوقوع، أو يكون ممكن ولكنه بعيد الوقوع، لا يطمع الإنسان في تحققه ووقوعه. مثال المستحيل أن الإنسان يطلب أن يعود الشباب بعد أن أصبح في سن الشيخوخة، يطلب ويتمنى أن يعود الشباب، يقول يا ليت الشباب يعود. هذا طلب لشيء مستحيل، أمر محبوب ولكنه مستحيل. ويمكن أن يكون الأمر المحبوب ليس مستحيلا، ممكنا ولكنه بعيد الوقوع، كما لو أن إنسانا مريضا، عافاكم الله جميعا، مريضا بمرض يصعب شفاؤه، فيتمنى هذا الإنسان أن يزول ذلك المرض، فهو أمر محبوب ولكنه يصعب زواله ويصعب تحقق الشفاء بالنسبة إليه، يقول يا ليتني أشفى من مرضي. هذا يكون تمني، لأن هذا بالنسبة إليه الشفاء بعيد الوقوع. وقد يكون متعلق التمني هو مكروه، أمر مكروه، ولكن ذلك الأمر المكروه لا بد أن يقع، يستحيل تخلفه، يستحيل امتناعه، كما هو الموت. الإنسان قد يتمنى أنه لا يموت، يقول يا ليتني لا أموت. هذا بالنسبة للإنسان أمر مستحيل أن لا يموت، لذلك هذا أمر مكروه ولكنه مستحيل، إذن هو تمني. وقد يكون المكروه ليس مستحيلا ولكنه بعيد عدم وقوعه، كما لو أن الإنسان يتمنى أن لا يبتليه الله عز وجل في هذه الدنيا ببلاء، هذا مكروه ولكنه بعيد، ليس مستحيل ولكنه بعيد وقوعه، لأن عادة الإنسان في هذه الدنيا أن يبتلى. إذن هذه صور أربع يمكن أن يتحقق فيها التمني، يتحقق التمني. اثنان يتعلقان بالأمر المحبوب إذا كان مستحيل أو كان بعيد الوقوع، واثنان يتعلقان بالأمر المكروه إذا كان مستحيل عدم وقوعه أو بعيد عدم وقوعه. لذلك قال: وهو طلب وقوع أمر محبوب مستحيل أو بعيد الوقوع، أو طلب امتناع أمر مكروه مستحيل أو بعيد أو بعيد الامتناع. أدواته، جاء ليتكلم عن أدوات التمني. قال: أولا، أداة التمني المعروفة هي ليت، كقوله تعالى: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طبعا هذه الأداة الأولى هي ليت، وهي الأداة المعروفة والأشهر في التمني، وهذه الأداة موضوعة للتمني، يعني في أصل وضعها هي موضوعة للتمني ومستعملة أيضا في التمني، بخلاف الأدوات التي سوف تأتي فإنها ليست موضوعة للتمني وإنما هي مستعملة في التمني. إذن هذه خصوصية ليت في التمني، أنها موضوعة للتمني وتستعمل أيضا في التمني. قال: أداة التمني المعروفة هي ليت، كقوله تعالى: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. واضح التمني هنا، هذا الإنسان حينما لا يوفق لأن يكون مع الرسول ويؤمن بالرسول في الدنيا، فإنه هناك في الآخرة سوف يتمنى أن يعود إلى الدنيا لكي يكون له موقف صحيح مع الرسول. إذن هذا التمني وهذا الأمر المحبوب يستحيل وقوعه، يستحيل أن يعود الإنسان إلى الدنيا بعد أن خرج منها، لذلك كان تمنيا. قال: ومن أدوات التمني أيضا ثانيا هل، كقوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. كما تقدم فإن هل هي من أدوات الاستفهام، وإذا استفهم بها من دون قرينة فإنها تحمل على الاستفهام، تحمل على الاستفهام، لأن معناها الحقيقي هو الاستفهام، ولكن مع وجود القرينة الصارفة المانعة عن معنى الاستفهام تحمل على معنى آخر، معنى مجازي مناسب لذلك الحال، حال المتكلم. هي هنا حملت، لن تحمل على الاستفهام لوجود مانع. ما هو المانع؟ هو أن هؤلاء الذين تكلم القرآن على لسانهم قالوا: هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، لن تحمل على الاستفهام، لأنهم يعلمون أنهم لا يوجد لهم شفعاء في ذلك اليوم، لا يمكن أن يوجد لهم شفعاء، فهذا كلامهم لا يحمل على الاستفهام أنه يوجد شفعاء أو لا يوجد شفعاء، إنما هم يعلمون بعدم وجود الشفعاء، فلذلك لا يحمل على الاستفهام ويحمل على معنى آخر يناسبهم، والذي يناسب حالهم هو التمني. قال: هل، كقوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ثالثا لو، كقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو حرف شرط يدل على امتناع لامتناع، امتناع لامتناع، كما لو قلنا: لو جئتني لأكرمتك ولكنني لم أكرمك لأنك لم تجئني. إذن امتنع الإكرام لامتناع المجيء. هي هنا لن تستعمل في هذا المعنى، إنما استعملت في التمني. قال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تدهن يأتي من الدهن والإدهان، فكأنما يراد به الملاينة، يعني هؤلاء الكفار المشركون كانوا يتمنون أن النبي لو لاينهم في دينه حتى يلاينونه في دينهم، تمنوا وكانوا يودون أنه النبي يلاينهم بالاقتراب منهم في دينه حتى يلاينونه بالاقتراب منه في دينهم، كما يذكر ذلك تفسير الميزان ومحصله أنه يصالحهم ويصالحوه على أن يتسامح كل منهم بعض المسامحة في دين الآخر، كما قيل أنهم عرضوا عليه أن يكف عن ذكر آلهتهم فيكفوا عنه وعن ربه. إذن كانوا يتمنون شيئا صعبا، لا يمكن، يستحيل أن يحصل هذا، لكن كانوا يتمنون ذلك الشيء. إذن لماذا لم يؤت بليت هنا؟ لماذا ليقول ودوا أنهم يأتي بليت بدل لو هنا في التمني؟ طبعا ذكر أن السبب، سبب العدول إلى لو، الدلالة على عزة وندرة ما يتمنونه، بحيث أبرزوه بصورة الذي لا يوجد، لأن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشر، كأنه هكذا: امتناع الجواب الذي هو يدهنون، إنما امتنع لامتناع الشرط الذي هو أن يدهن النبي صلى الله عليه وآله. إذن جيء بلو هنا للدلالة على ندرة هذا المبتغى وهذا المطلوب لهم والأمر المحبوب لهم، فكأنهم نزلوه منزلة الممتنع، يعني امتناع ادهانهم لامتناع أن يدهن النبي صلى الله عليه وآله. رابعا، لعل، كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. طبعا لعل سوف يأتي أنها الأداة الأولى والأساسية في الترجي، ولكنه هنا هو جاء بها دالة على التمني، وفرق بين الترجي والتمني. كما ذكرنا، الترجي هو طلب أمر محبوب ممكن الوقوع وقريب الوقوع، أما التمني فهو طلب، إذا كان في الأمر المحبوب، طلب أمر مستحيل أو ممكن ولكنه بعيد الوقوع. إذن لماذا جاء بلعل هنا دالة على التمني؟ طبعا ذكروا أنه لبعد المرجو، فكأنه مما لا يرجى حصوله، يعني لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، هذا شيء بعيد بالنسبة للمترجي هنا، فكأنه مما لا يرجى حصوله، ولذلك قالوا أن هذا تمني وتم تأديته بلعل. بهذا ينتهي الحديث عن التمني ويأتي الحديث عن الترجي. قال خامسا: الترجي وهو طلب أمر، وهو طلب أمر قريب الوقوع. قال: أدواته وأدوات الترجي المعروفة هي: أولا، لعل، كقولك: لعل المريض تصلح حاله. طبعا هذه الأداة الأولى والأهم والأساسية هي لعل، والترجي هنا واضح، لأن المريض هذا يتوقع شفاؤه ويطلب، لابد أن يكون هذا المريض مما يتوقع شفاؤه ويطمع بتحقق شفائه، لذلك صار هذا ترجيا. ثانيا: عسى، كقول العذري: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، يعني زوال الكرب أمر متوقع و قريب الوقوع، لذلك كان ترجيا. ثالثا قال: وقد تستعمل ليتا للترجي، كما في قول المتنبي: فيا ليت بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. طبعا كما أن هناك في التمني استخدم واستعمل لعل، هنا في مقابله في الترجي استعمل ليت، مع أن ليت في أصلها للتمني، الذي هو إما مستحيل أو بعيد الوقوع، ولكنها استعملت في الترجي. هذا الشاعر الذي هو المتنبي يتمنى أن يكون البعد بينه وبين أحبته، لوجود بعد بينهما ولكنه بعد شاسع، يتمنى أن يكون البعد بمقدار البعد بينه وبين المصائب. يقول: المصائب دائما قريبة مني، قريبة مني. فيتمنى أن يكون البعد الذي بينه وبين أحبته كالبعد الذي بينه وبين المصائب، أي يكون قريبا لصيقا به، لا يوجد بعد بينهما فيتحقق الوصل. إذن هنا يتمنى بليت، هنا يترجى، هو هنا ترجي، ترجي بليت، وجاء بليت، أدى معنى الترجي هنا بليت. قالوا: لغرض إبراز المرجو في صورة المستحيل. يقول: هذا الشيء الذي يرجوه، هذا الشيء الذي يرجوه هو ممكن ويمكن أن يتحقق ويتوقع، ولكنه نزله منزلة المستحيل الذي يبعد تحققه. بهذا المقدار ينتهي الكلام عن الترجي، وجاء ليتكلم عن الأسلوب السادس من الأساليب الإنشائية، وهو النداء. قال سادسا: النداء، وهو طلب الإقبال باستعمال أداة خاصة. طبعا باستعمال أداة خاصة التي هي الأدوات المعروفة من يا ونظيراتها، ليخرج طلب الإقبال بالفعل، كما يقول: أدعوك، أدعوك، أناديك أنا، أقول أدعوك، هذا لا يسمى نداء اصطلاحا، أو أقول أقبل، أو أقول تعالى، هذه لا تسمى نداء اصطلاحا. النداء اصطلاحا هو طلب الإقبال باستعمال أداة خاصة. طبعا هم ذكروا أدوات كثيرة للنداء، هو قال أدواته، يعني جاء ليتكلم عن أدوات النداء، قال أدواته: وأشهر أدوات النداء هي أولا الهمزة القصيرة، وثانيا يا. طبعا هو ذكر الهمزة ويا، والحال أنه، الحال أن أدوات النداء كثيرة، يعني ذكروا لها أدوات النداء أي ويا وآ وآي 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 وأيا وهيا ووا. إذن هي أكثر من اثنين، هو ذكر منها اثنين، ذكر منها اثنين الهمزة وذكر منها الياء. طبعا لأن هذه الأدوات التي ذكرتها هي تنقسم إلى ما ينادى به للقريب التي هي الهمزة وأي، أي 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 التي بالسكون، بسكون أي، نعم. وبقية الأدوات التي من ضمنها يا النداء تكون للبعيد. لذلك قال: أولا الهمزة القصيرة التي هي هذه الهمزة، وتستعمل لنداء القريب وما ينزل منزلة القريب. إذن هذه الهمزة حينما يكون الشخص قريبا منك تقول أزيدون، إذا كان قريبا زيد منك تقول أزيد، إذن تنادى بها للقريب. قال: وما ينزل منزلة القريب، إذن أحيانا يكون الشيء بعيد ولكن ينزل منزلة الشيء القريب لسبب من الأسباب، كما في قوله، قول الشاعر: هذا شاهد لما ينزل منزلة القريب. هذا البيت الذي سوف نقرأه: شاهد للبعيد الذي ينزل منزلة القريب، ولم يذكر مثالا للقريب، كقوله أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكانا. إذن هؤلاء الناس الذين يخاطبهم بقوله سكان نعمان، هؤلاء بعيدون عنه، ولكنه نزلهم منزلة القريب لقربهم دائما، وفي خاطره في قلبه حضورهم دائما في نفسه في ذهنه. إذن هذا القرب المعنوي جعله ينزلهم منزلة القريب، القريب المادي. ثانيا يا، وهي أكثر الأدوات استعمالا، وتتعين في نداء اسم الجلالة يا الله، يعني هي تستعمل للبعيد. وبالنسبة لله عز وجل يعني لا يستعمل من الأدوات مع لفظ الجلالة إلا يا، هذه يا تختص بلفظ الجلالة، فلا ينادى بغيرها من أدوات النداء. قال معانيه، طبعا نحن ذكرنا أن هناك أدوات نداء أخرى لم يذكرها المصنف، وهي أي ويا، طبعا هاي يا ذكرناها، وآ وآي وأيا وهيا ووا، مضافا إلى الهمزة. ثم جعل يتكلم عن معاني النداء. قال معانيه، يستعمل النداء لمعنى حقيقي هو طلب الإقبال. ذكرنا أنه الكلمات والألفاظ توضع في أصل وضعها لمعنى، ذلك المعنى يسمى المعنى الموضوع له، تكون ويكون استعمال اللفظ فيه استعمال حقيقي، والمعنى يكون معنى حقيقي. وطبعا هذا يحمل عليه من دون قرينة، لا يحتاج إلى قرينة، وقد تستعمل في معاني أخرى، ولكن ذلك الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة. لذلك قال، وقد يستعمل لمعان مجازية، منها أولا الإغراء نحو يا مظلوم أقبل. طبعا لا داعي لأن يقول أقبل، هو يفترض أن هذا الشخص أقبل عليه، هو الإقبال حاصل، شخص أقبل عليه وهو يخاطبه يا مظلوم. يا مظلوم هنا لا يريد به أن يقبل، إنما هو مقبل هذا الشخص، ولكن هذا يا مظلوم ليس للنداء، إنما للإغراء، للإغراء والتظلم. ثانيا الاختصاص نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، الاختصاص كقوله أنا أفعل كذا أيها الرجل. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح، هو لم يوضحه، وهذه العبارة فيها إجمال شديد، يعني بحيث أنه لا يعرف المعنى المطلوب منها إلا أن نبينه لكم. هنا أيها الرجل لا يريد به رجلا مخاطب آخر، إنما يريد نفسه هو المتكلم الذي عبر عنه بقوله أنا، الضمير أنا، نفس المعنى المراد به بقوله أنا هو يريد به أيها الرجل. الشارح ماذا يقول؟ الشارح يقول هنا، لعله لم يذكر شيئا الشارح حول هذا المعنى، نعم لم يذكر شيء، هذا لا المصنف ذكر شيء ولا الشارح، ونحن نحاول أن نبين ذلك المعنى. هو النداء في أصله لطلب الإقبال، هنا لا يريد إقبال، لأنه هو يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه. فكأنه يقول أنا أفعل كذا مختصا من بين الرجال، يريد أن يفتخر بنفسه، يريد أن يتفاخر، أنا أفعل كذا مختصا من بين الرجال. فهذا التركيب أيها الرجل طبعا مسبوق بيا محذوفة، يا أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذا التركيب أيها الرجل جرد من النداء، جرد من النداء وصار دالا على الاختصاص، يعني هكذا المعنى يكون، أنا أفعل كذا مختصا من بين الرجال. إذن هو يريد أن يفتخر بنفسه هنا، ولذلك هذا التركيب نحن لا نستعمله في حياتنا اليومية، ولذلك يكون حتى فهمه بالنسبة لنا في شيء من الصعوبة، لكن هذا هو المطلوب بقوله الاختصاص. ثالثا الندبة نحو قوله، الندبة نحو قوله تعالى يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. إذن هذا الإنسان يريد أن يتحسر، يريد أن يندب حظه، ولذلك جاء بهذا التركيب يا حسرتي. هذا التركيب نعرفه جيدا أنه الإنسان لا يريد أن ينادي حسرته، ولكنه يأتي به ليندب نفسه، أو أنه هنا يتحسر. رابعا الاستغاثة نحو يا لله من ألم الفراق، يا لله من ألم الفراق. هذا التركيب أيضا معروف بالاستغاثة، أنه تدخل اللام مفتوحة على لفظ الجلالة، يا لله للمسلمين مثلا، أو يا لله من ألم الفراق. إذن هذا معروف التركيب للاستغاثة. إذن يا النداء هنا ليس للنداء إنما للاستغاثة. التعجب نحو يا للعشب ولا الماء، حينما رأى الماء أو العشب تعجب منهما فقال هذا التركيب يا للعشب ولا الماء، هذا التركيب دال على التعجب. سادسا التوجع نحو قول النابغة الذبياني يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد. إذن هذا للتوجع، يعني في حال رثاء، وفي حال هنا لعله هو في حال غزل أو في حال رثاء، حتى في حال الرثاء أيضا يصح هذا المعنى، إنسان يخاطب أحيانا شيء في حال الرثاء لأجل التوجع، لا لأجل أنه يدعو ذلك الشيء لغرض الإقبال إليه. بهذا المقدار ينتهي الكلام أيضا عن النداء، وبه أيضا ينتهي الحديث عن الأساليب الإنشائية، كما أنه ينتهي الكلام عن الأساليب الخاصة، طبعا ينتهي به الحديث عن الأساليب الخاصة التي كانت بعضها يختص بالخبر وبعضها يختص بالإنشاء، لأنه قسم الكلام إلى قسمين خبر وإنشاء، والخبر له أغراض وأساليب خاصة به كونه خبر، والإنشاء أيضا له أغراض وأساليب خاصة به. بعد أن أتم الحديث عنهما جاء ليتكلم عن أساليب عامة، عنونها تحت عنوان أساليب عامة، قال ونعني بها تلك الأساليب التي لا تختص بالخبرية أو الإنشائية، فيدخل ضمن إطارها كل من الخبر والإنشاء، وهي القصر، الوصل، الفصل، الإيجاز، المساواة، الإطناب. طبعا بدأ بالقصر، ونحن على اعتبار أن وقتنا انتهى يبقى الحديث في القصر وما بعده من الأساليب إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.